الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قبل أن نبدأ الإخوة ونبه على مسألة مهمة وهي وقعت سبق في كلامي. اللات والعزة ليست هي من آلهة قوم نوح، إنما الآلهة هي ما ذكره الله جل وعلا في قوله، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أما اللات والعزة فهذه اللات رجل كان يلت السويق، والعزة اختلف أهل العلم فيها، وقيل أنها أصلها من العزيز، وهو أيضا رجل صالح كان في قوم كانت اتخذته إحدى قبائل العرب إلها لها. فهذا من باب التنبيه لأنه وقع سبق في لساني، فانتبهوا له وسنعدل إن شاء الله فيما ذكرناه. وإذا انتبهت لنا في ثنايا الكلام، لكن ما استطعت أن يرجع لأن كنا قد مضينا فيه شوطا في الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، والذي وقفنا فيه معكم عند مسألة الغلو وما يتعلق فيها من أحكام. الغلو أيها الإخوة هو مجاوزة الحد في الشيء، فالغلو ذمه الله جل وعلا، وذم كذلك من يغلو في دينه سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو أيها الإخوة منهي عنه، نهى الله جل وعلا عنه، لأن الغلو مؤدى بصاحبه عن أن يخرج عما أباح الله جل وعلا وشرع في العبادة وفي غيرها. والغلو أيها الإخوة هو أحد المناحي التي ينحى بها الشيطان للعبد، فللشيطان في العبد كما بين أهل العلم نصيبين. النصيب الأول إما أن ينحو به إن وجد منه إقبالا على الشيء وحرصا عليه، أن ينحو به إلى جانب الغلو، وهذا كثير أيها الإخوة، فيرى من المرء إقبال في باب الطاعة وحرص عليها فيدخل عليه من باب الغلو ومجاوزة الحد في باب ماذا؟ العبادة. وقد كان ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لما رأوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها. لماذا؟ لأن لديهم نهمة وحرص على الخير وتطبيق له. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وهذا منهم ماذا؟ حرص في العبادة. وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وأما هديه عليه الصلاة والسلام فهو ينام ويصلي ويفطر ويصوم ويتزوج ماذا؟ النساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث إن شاء الله أن يسر الله جل وعلا لنا شرح في عمدة الأحكام في كتاب النكاح أو في غيرها، سنقف عنده وقفة مهمة لنأخذ منه ماذا؟ الفوائد المهمة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل الذي كان يريده، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ماذا؟ أبقى، وأن الغلو يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الخروج عن دين الله جل وعلا. يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف تكون عبادته عليه الصلاة والسلام، لأنه لمس منه حرصا على الخير وإقبالا على العبادة. هذا هو النصيب الأول من الشيطان في العبد، الغلو. النصيب الثاني هو الجفاء والإعراض، وذلك أن الشيطان إن لمس من العبد إعراضا عن الطاعة فإنه يقوي فيه جانب ماذا؟ الجفاء، وهو النصيب الثاني. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم على هذه المسألة قال: فبأيهما ظفر الشيطان ماذا من العبد فقد فاز، بمعنى أيهم ظفر الشيطان من نصيب العبد، سواء من النصيب الأول الغلو أو الجفاء، فإنه قد حصل على مراده، وهو انحراف الشخص عن صراط الله جل وعلا. الذي كان في الأمم السابقة هو الغلو، وهو مجاوزة الحد الذي أمر الله جل وعلا به في جانب العبادة. فالله جل وعلا قد أمر بتعظيم الأنبياء وبإجلالهم وبتوقيرهم واحترامهم وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله جل وعلا بها، إلا أن أتباعهم وأقوامهم قد بالغوا في هذا التعظيم وهذا الإطراء والمدح والتعلق إلى أن أعطوا لهؤلاء الأنبياء ما لله جل وعلا من العبادة. وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة، فإنها بالغت في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، وبالغت في مدحه وفي إطرائه، حتى أعطته ما لله جل وعلا. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عندما أمره أن يلقط له حصوات أيها الإخوة بمنى، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم وماذا والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا الغلو، أهلك من كان قبلكم. إذن هو سبب في ماذا في الهلاك، وسبب كذلك في ماذا في الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. بمثل هذا فرموا وإياكم، وهو من تحذيره عليه الصلاة والسلام، وقد وقع. فالناس في الحج أيها الإخوة بالغوا في التقاط الحصوات، حتى أن بعضهم قد تجاوز الحد في حجم الحصات التي يلتقطها، ظنا منهم على أن هذا يوقع العبادة على الوجه الصحيح، وما يدرون بذلك أنهم قد خالفوا هديه عليه الصلاة والسلام في التقاط الحصى. يقول المصنف رحمه الله مبينا هذه المسألة: وقد حذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه. وقد حذر الأمة، أي أنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله وماذا ورسوله. لاحظوا في هذا الحديث عدة فوائد ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتبه رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه صلى الله عليه وسلم، وهو المبالغة في المدح والثناء، المبالغة التي يخرج بها هذا المادح عما أذن الله جل وعلا، فيعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله جل وعلا. من ذلك قولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما بقي لله جل وعلا شيء إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي الآخرة، هذا من جوده الدنيا والآخرة. ومن بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من هنا من علومك من تبعيضية، أي من بعض علومك علم اللوح ماذا والقلم، فما بقي لله جل وعلا شيء. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وأعطاه الآخرة، وأعطى بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم ماذا اللوح والقلم. وهم عندما يقولون ذلك يقولون: نحن نحبه عليه الصلاة والسلام، ومن حبنا له أننا ماذا نعظمه ونمدحه. فنقول لهم أن هذا من الإطراء، وهذا من المدح، الذي لم يأذن الله جل وعلا ماذا به أن يصل بكم المدح إلى أن تعطوا النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب وأن تعطوه كذلك الدنيا وضرتها وغير ذلك من المدائح التي لم يأذن الله جل وعلا بها. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. الفائدة الثانية أن هذا الإطراء وهذا المدح يشابه به ماذا؟ فعل النصارى، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا إنما أنا عبد. قوله صلى الله عليه وسلم عبد، هذا من باب بيان منزلته صلى الله عليه وسلم، فهو ماذا؟ عبد لله جل وعلا. وفي هذا الزمن من يمنع من يقول ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم عبد، بل يقول أن هذا ازدراء واحتقار للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول الله جل وعلا وصف نبيه في مقام المدح والثناء بأنه عبد، كما وصف الله جل وعلا نبيه في آيات كثيرة بأنه ماذا؟ عبد الله. وهذه العبودية هي عبودية مدح وثناء للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها احتقار ولا ازدراء، وإلا لما وصفه الله جل وعلا بأنه ماذا؟ عبد له. وقولنا عبد الله هذا فيه رد على أهل الإفراط الذين يبالغون في وصفه ومدحه، فنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد. وقولنا رسول الله هذا فيه رد على أهل التفريط الذين ينكرون رسالته عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ماذا؟ ورسوله. وهذا الأدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة وسنذكر لكم جملة منها، وذكر كثيرا منها الشارح كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحابته على أن يبالغوا في مدحه. في هذا الزمن وفي الأزمان الماضية يقولون لك النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن نمدحه بمثل ما مدح به النصارى، أو نبالغ في تعظيمنا بمثل ما عظم به النصارى عيسى، فلا نقول أنه ولد الله أو ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وأما ما سواه من المدح والثناء فقل فيه ما شئت. ولذلك يفسرون قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم بهذا الأمر، لا تطروني، لا تقولون أني ابن الله أو أنني الله أو أنني ثالث ثلاثة، وأما ما سوى ذلك فقل ماذا فيني ما شئت، كما قال بعضهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل فيه ما شئت واحتكمي. دع ما ادعته النصارى من الأقوال الثلاثة وقل في النبي صلى الله عليه وسلم ما تشاء من سوى ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأتون إليه ويقولون أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما شاء الله وشئت يا محمد، فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول أجعلتني لله ماذا ندا، وغيرها من الأحاديث التي ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها على من يبالغ بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، التعظيم الذي يخشى منه أن يؤدي بصاحبه إلى عبادته عليه الصلاة والسلام أو إلى إعطائه شيئا من حقوق الألوهية. جاء في حديث أنس أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله ماذا إليها أو فيها. قوله عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني أو ما أحب أن تضعوني، يعني ترفعوني فوق المنزلة التي وضعني الله عز وجل فيها. الله جل وعلا جعلني عبد له وجعلني رسول له، فماذا؟ فلا ترفعوني فوق هذه المنزلة. ولما جاء إلى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السيد الله. ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله؟ قال بعض العلماء أن قول ذلك سبب ذلك أن أنت سيدنا أن هذه أيها الإخوة للجمع، والجمع غالبا فيه نوع من التعظيم من جهة ماذا؟ المخاطب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره مثل هذا اللفظ لئلا يؤدي هذا التعظيم إلى ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو المبالغة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. وعندما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله. السيد أيها الإخوة هذه بالألف واللام، والألف واللام في لغة العرب قد يفهم منها استغراق الكلمة لجميع معانيها، فالسيد قد يفهم منها أنه من له السيادة العظمى ومن له السيادة المطلقة، وهذه لا تكون إلا ماذا؟ إلا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله حتى يركز في قلوب الصحابة أن من له السيادة المطلقة في اللفظ إنما تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا لا بد أن تعوا أيها الإخوة، دائما الألف واللام إذا قرنت في الكلام تكون لاستغراق المعنى في الشيء، فيمنع أن الإنسان يبالغ في هذه الألفاظ ويعطيها للمخلوقين حتى لا يقع في قلبه ماذا؟ حتى لا يقع في قلبه شيء. وهذا نظائره كثيرة. الآيات أيها الإخوة بيّنت مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنت كذلك منزلته التي أنزله الله جل وعلا إليها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك أبو بكر الصديق لما خاض الناس في موته عليه الصلاة والسلام وذهب وتأكد من الخبر، جاء إلى الصحابة وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والآيات أيها الإخوة كثيرة ذكرها الله جل وعلا في مبالغة أتباع الأنبياء في تعظيم الأنبياء. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ أربابا. أربابا يعني معبودين من دون الله جل وعلا. وهذا في الآية كثيرة. وبين الله جل وعلا وقد ذكرناه لكم سابقا بتفصيل أن الله سبحانه وتعالى أنكر على النصارى تعلقهم بعيسى، وبين الله جل وعلا ما المسيح ابن مريم، وإلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان ماذا؟ الطعام. فبين الله جل وعلا بشرية عيسى وبشرية كذلك أمه عليه السلام، وبين الله جل وعلا بشرية أمه مريم ومقامها العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنهما لا يستحقان شيئا من ماذا؟ من العبادة. وأن هؤلاء الأنبياء لا يرضون بعبادة أتباعهم لهم. وهذا الذكر من الله جل وعلا تنبيها لهذه الأمة حتى لا يبالغوا في مدحهم وثنائهم وتعلقهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل بهم هذا التعظيم إلى جانب العبادة كما كان عند النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة وفي مواقف كثيرة يذكر على أنه بشر، وعلى أنه لا يملك من أمره شيئا، وعلى أنه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت ماذا؟ من الخير وما مسني السوء. إذن هذا دليل على بشريته عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تتلو هذه الآيات على هؤلاء القوم يقولون لك أنك تتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتحط من قدره، فهو عليه الصلاة والسلام نور، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال أنا نور، لما سئل هل رأيت ربك قال نور، أي أني أنا نور، ثم قال أنا أراه. هم يقسمون الحديث ويفصلونه كما يشاءون، وغيرها من الأدلة التي يستدلون على أنه عليه الصلاة والسلام نور من الأنوار، وهذا من المبالغة في التعظيم، وغيرها من الأشكال والأنواع. الشاهد المسلم أيها الإخوة، دائما مدحه وثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مقترن بالشرع. لا أعظم ولا أجل من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا منهج شرعي في الثناء وفي المدح والتعظيم. سؤال الله جل وعلا له أن يرزقه الشفاعة العظمى، هذا من الثناء عليه، عليه الصلاة والسلام. من أعظم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والمديح له أن تنشر سنته بين الناس وتوضحها لهم، حتى ماذا؟ حتى يعلموها ويطبقوها. هذا من أعظم الخير الذي أنت تقدمه له عليه الصلاة والسلام، لا بالمدائح والقصائد وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم حبه هو باتباعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. إذن من أعظم مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام طاعته عليه الصلاة والسلام، وتطبيق شريعته ونشر سنته والامتثال لأوامره صلى الله عليه وسلم. وبين المصنف رحمه الله أن المبالغة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه هذا من استجرار ومن وسائل الشيطان التي يزينها ويلبسها على كثير من الناس، ظنا منهم على أن هذا المدح وهذا الإطراء من محبته صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: فخالفوه جهرة وارتكبوا، خالفوا ما عليه نصوص الكتاب والسنة في مدحه وثنائه عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا وأنه يسمع كلامنا ويجيب دعواتنا، وأنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وأنه 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 إلى غيرها من المبالغات والتعظيم الذي لم يأذن الله جل وعلا به. النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وهو سيد ولد آدم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو صاحب الشفاعة، وهو صاحب الحوض المورود، وهو صاحب يعني المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وسلم له من الفضائل والمكارم ما شهدت بذلك ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة، ما يغنينا عن هذه المخالفات الشرعية التي تقع من كثير من الناس. والله جل وعلا مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات عظيمة من كتابه جل وعلا، يكفيكم من ذلك قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ويكفيكم الآيات التي بيّنت مقامه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول بعثه الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا اصطفاه واختاره واجتباه لهذه الأمة ولبيان ماذا؟ مكانتها، إلى غيرها من المقامات العظيمة التي أعطاها واختص الله جل وعلا بها هذا النبي دون سائر ماذا؟ الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام كلمة جميلة، قال أن في نصوص الكتاب والسنة ما يغني وما يكفي من المدح له عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ عن غيرها من يعني أنواع المدح والثناء. قال: من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد فيها من المدح والثناء ما يغني ويكفي. وهذا حقيقة أيها الإخوة، وكلام واقعي وفي محله. في نصوص الكتاب ما يكفي من ماذا؟ من المدح والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج أن نخترع مدائح، نخترع أنواعا في الثناء نبالغ فيها في ثنائه صلى الله عليه وسلم، ونعطيه ما لله جل وعلا. من ذلك أنه يصرف الكون، من ذلك أنه يوسع الأرزاق، من ذلك أنه يعني يغفر الذنب ويتجاوز ويمحو، وغيرها من الأمور التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم له مقام، ومقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا المقام لا ينبغي أن يصعد به وأن يرتقى به إلى أن يصل إلى مقام الله جل وعلا، كما كان من النصارى الذين رفعوا عيسى عليه السلام إلى أن قالوا أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ماذا؟ ثلاثة، وقد كفرهم الله جل وعلا بذلك. قال: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدح والثناء والمبالغة في التعظيم. ثم المصنف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى، ابتدأ أولا لك بالغلو برأس الهرم، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المؤلف انتقل إلى الغلو بالصالحين، وأن هذا الغلو أيضا يؤدي به، يؤدي بالمرء إلى عبادتهم والتوجه لهم، وإلى إعطائهم من المقامات ما لله جل وعلا. باب أن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم من علم شيء من هذا الكون. باب أن أئمتنا يوزعون الأرزاق ويقسمون الآجال، وأن باب 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 إلى غيرها من الأبواب. وبعضهم أعطى للأولياء والصالحين من تصرفات الربوبية الشيء العظيم، فقسموا العالم إلى أربعة أقطاب وإلى أربعة عوالم، وكل قطب إلى أربعة أقسام، وهذا الولي يدير هذا القطب من العالم، وهذا الولي يدير القطب الثاني والثالث والرابع. وجعلوا لهؤلاء الأولياء من الربوبية ما لله جل وعلا، وهم يظنون بذلك أنهم يمدحون هؤلاء ويثنون عليهم، وأنهم يبالغون ماذا؟ يبالغون في حبهم. كل هذا من الغلو الذي لم يأذن الله جل وعلا به. يقول المصنف رحمه الله: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. يقول: فانظر إليهم، أي أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها العاقل، أيها السني، يا من رزقك الله جل وعلا التمسك بنصوص الكتاب والسنة، انظر إليهم قد غلوا، أي بالغوا في رفع هذه القبور وهذه الأضرحة، وبالغوا كذلك في تزيينها وتبصيصها وبناء الشواهد عليها، بالغوا. وهذا من ماذا؟ كما ذكرناه لكم، من تزيين الشيطان. قال: قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. رفعوا الأبنية، وهذا ذكرناه لكم في اللقاء الماضي، أن من أعظم الغلو بقبور الصالحين رفع بنائها ورفع وتشييدها وإيقاد السرج ماذا عندها، ووضع القباب على هذه القبور، وصبغ هذه القباب بالألوان وغيرها. وفي هذا الزمن بدأوا الآن يضعون الذهب من الحديد ومن الفضة، حتى أن قبور بعض الأولياء والصالحين تصل إلى الملايين المملينة. وفي بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام تصل، قرأت أن بعض المشاهد وصلت تكلفتها إلى قرابة المليار، في بلد يوجد فيه 50 أو 60 مليون نسمة تحت خط الفقر. طيب لماذا هذه المبالغة؟ من تأمل منكم قبره عليه الصلاة والسلام وتأمل كذلك قبور الصحابة فإنها كانت بسيطة وفيها من يعني البساطة الشيء اليسير الذي لا يخالف به سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه ماذا؟ القبر، لا ما زاده الناس بعد ذلك، فإن أصل قبره عليه الصلاة والسلام السنة والموافقة لهديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك قبور صحابته لم يكون البناء عليها ولا التشييد عليها ولا الزخرفة ولا النحت ولا المبالغة كذلك في يعني بنيانها حتى يدخل الذهب وتدخل الفضة وتدخل غيرها من المعادن في هذا البنيان، كل ذلك من الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه. قال بالشيد والآجر والأحجار، بالشيد بالشيد والآجر والأحجار، الشيد أيها الإخوة هو الجص. قال والآجر وهو اللبن المحرق أو المحترق، والأحجار وهي معروفة المنقشة في ذلك. فهم كانوا يبالغون رفعها بالجص، ويبالغون رفعها كذلك باللبن، ويبالغون رفعها كذلك بالأحجار التي تنقش. قال لا سيما في هذه الأعصار، لا سيما في العصور المتأخرة. وكأن المصنف رحمه الله عندما يقول لك بالشيدي ويقول لك بالآجر ويقول لك كذلك بالأحجار، هذا ما كان في العهد القديم، الشيص الشيد والآجر يعني عندك باللبن أو كان بالجص أو كان بالحجارة المزخرفة، هذه كانت في العصور ماذا؟ السابقة. قال لا سيما في هذه الأعصار، أي أن هذا كثر في العصور المتأخرة، بل إنهم زادوا في هذه العصور، أدخلوا الرخام الآن في بعض القبور، بل واختاروا أغلى وأرقى أنواع الرخام في رفع القبور وفي بنيانها، وكل ذلك ماذا؟ من مما خالفوا به ما عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يغري كثيرا من الناس من الجهال إلى عبادة هذه القبور عندما يرون ذلك تلك الزخرفة وذلك النحت، ويرون تلك الإضاءة ويرون غيرها، يقع في قلوبهم من الرهبة والتعظيم الذي لا ينبغي. قال وللقناديل عليها أوقدوا، القناديل من الشموع وغيرها، وهذا مما أخذ من عند غير المسلمين وخاصة من النصارى. ولذلك شابه المسلمون في هذا الزمن النصارى في هذا الأمر، فأصبحوا إذا ذهبوا إلى قبور هؤلاء الصالحين خاصة بالليل يأتون بالشمع، وبعضهم للأسف الشديد وهذا مما ذكره العلماء أنهم لما يذهبوا بالشمع إلى هذه القبور يزعمون أنهم يسمعون صوت صاحب القبر وأنه يناديهم وأنه يكلمهم، وكل ذلك من تلبيس الشيطان ماذا؟ عليهم. ولذلك جمع من أهل العلم لما كرهوا زيارة القبور في الليل كان سببها هذا، حتى لا تسرج القبور وحتى لا يعني يوضع فيها الشموع فيقع في زائرها الرهبة والتعظيم وغيرها من المعاني. قال وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، عقدوا الألوية فوق هذه القبور، وكذلك جعلوا لها المزارات وجعلوا لها حجا كحج بيت الله ماذا؟ الحرام. وهذا تكلمنا عنه سابقا وبينا أن بعض المشاهد تزار بالملايين ويقام حولها النذور ويذبح حولها الذبائح وينذر لها النذور ويطاف حولها وتدعى من دون الله جل وعلا ويستغاث بها ويدعى بها ويستسقى بها ويفعل فيها وعندها ما كان يفعله المشركون في جزيرة العرب عند أصنامهم وأوثانهم، وهذا أمر لا بد أن ننتبه إليه. رفع الرايات وعقد الألوية عند القبور كثير، ولهم مواسم كلكم يعلمها، يخصون وقت ميلاد هذا الولي بالزيارات عند العتبات وعند ويسمونها الأماكن المقدسة، ويسمون كذلك الذهاب إليها بالحج المقدس، وكأن لهم كعبة يطوفون بها غير الكعبة المشرفة التي شرفها الله وكرمها. قال: ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بأعظم الرفات. بالأعظم الرفات، بالأعظم افتتنوا، نصبوا الأعلام والرايات، وهذا مشهور أيها الإخوة. تذهبون إلى القبور تجدون الرايات قد رفعت، والأعلام: يا فلان المدد المدد، أغثنا، أعطنا، امنحنا، وتجدون أعلام ربما باللون الأسود وكتب فيها يا فلان، أو تجدون أعلام باللون الأحمر وكتب فيها يا فلان المدد المدد الغوث، وغيرها من الألفاظ التي فيها دعاء هؤلاء الأموات والاستغاثة بهم. قال: وافتتنوا بالأعظم الرفات، افتتنوا بها وتعلقت قلوبهم بها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى هذه الأمة عن اتخاذها القبور مساجد، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. يحذر المسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من تعظيم هذه القبور وإعطائها المنزلة العظيمة والحرص على عبادة الله عندها، لأن هذا الحرص يؤدي في النهاية إلى التعلق بها. ثم قال رحمه الله: بل نحروا في سوحها النحائر، وفي بعض النسخ سواحها النحائر، النحائر فعل أولي التسييب والبحائر. نعم، بل نحروا في سوحها، نحروا أي ذبحوا في سوحها النحائر، والمقصود بها أنهم ذبحوا الأنعم من الإبل والبقر والغنم في ساحاتها وفي أماكنها وعندها. وقد رأيت أيها الإخوة بأم عيني من يذبح عند أصحاب هذه القبور. لا تقولون أن هذه الصور ليست موجودة في بلادنا، فهذا من فضل الله جل وعلا ومنته على هذه الدولة المباركة، أن التوحيد فيها عام ومنتشر، وفضل الله جل وعلا علينا عظيم، فإن القبور ليس فيها شيء من هذه المخالفات الشركية، وذلك لحرص هذه الحكومة الرشيدة على توعية الناس بهذه القضايا. إلا أن هذا لا يعفينا أيها الإخوة من عدم التعلم، ولا يعفيك أنت أيها المسلم أنك قد تذهب إلى بلدان يوجد فيها من أمثال هذه المخالفات الشرعية، فتنبه الناس على هذا الأمر، أن الذبح لله والنذر لله والتعلق إنما يكون لله فعل إلى التسييب والبحائر، وهو ما كان عند أهل الجاهلية من تسييبهم السوائب وغيرها، وكلكم يعلم ذلك ويفهمه كما هو مشهور لديكم. قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم. التمسوا الحاجات، أي أنهم عندما يذهبون إلى تلك القبور هدفهم أن يلتمسوا الحاجات، سواء كانت تلك الحاجة كشف ضر أو جلب نفع أو إغاثة أو تبريك أو رزق أو غيرها من الحوائج التي لدى الناس جميعا. فهم التمسوا من أصحاب هذه القبور الحاجات التي لا تنبغي إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، كما ذكرناه لكم سابقا. واتخذوا إلههم هواهم، اتخذوا إلههم هواهم، نعم، ما ذاك إلا بسبب الهوى والبعد عن الدين وقلة تعلم هذا التوحيد وقلة تعظيم الله جل وعلا وتلبيس الشيطان لهؤلاء الناس الذين ظنوا على أن التعلق أو تعليق الحاجات بأصحاب هذه القبور أن هذا قربة منهم إليهم وأن هذا يبلغ لهم حاجتهم كما كانوا يقولون إن القبر هو الترياق المجرب وإن التعلق بأصحاب هؤلاء القبور يوفي للمرء ما يريده ويحصل بذلك مناه وما علم هؤلاء أن أصحاب هذه القبور لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأن الضار هو الله والمعطي هو الله والرازق هو الله جل وعلا والنافع هو الله والضار هو الله سبحانه وتعالى وأن جميع البشر مفتقرون إليه سبحانه وتعالى وأن حوائجهم بيده جل وعلا يصرفها كيف يشاء قد صادهم إبليس في فخاخه نعم صادهم إبليس وإن من أعظم أسباب الشرك التي ذكرها العلماء تزيين الشيطان لهؤلاء فهو قد نصب لهم الفخاخ ووقعوا فيها وقلنا لكم كيف الشيطان يتدرج في نصب فخاخه ليوقع ماذا؟ ليوقع البشر وليوقع الناس في الشرك بالله جل وعلا وبين الله جل وعلا أن الشيطان قد وضع على نفسه قسما أنه ليزينن للبشر هذا الأمر ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وأخبر الشيطان أنه سيغوي بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين فهو حريص كل الحرص على أن الناس يعبدوا غير الله جل وعلا ويتعلقوا بغيره سبحانه وتعالى ويسهر على ذلك الليل والنهار حتى يغوي بني آدم بعدة طرق وبعدة وسائل ويخرج لهم الشرك بالله جل وعلا على أنه شفاعة ويخرج لهم الشرك بالله جل وعلا على أنه توسل وعلى أنه زلفى وقربى لهؤلاء ويغير لهم في الأسماء ويغير لهم في الحقائق حتى يغتروا بذلك قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه لم يرضى الشيطان بأن ينصب الفخاخ لبني آدم فيقع في شراكها بل قد نصب من بني آدم من ماذا؟ من هو فرخ له وقربه وأصبح ابنا له يدعو الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا حاصل وواقع فهؤلاء الجهال لم يكتفوا أنه بنوا القباب على القبور وزينوها وأوقدوا عليها السرج وأدخلوا هذه القبور في المساجد بل بعضهم صار داعيا من دعاة عبادتها من غير الله سبحانه وتعالى وأقاموا لها السدنة وأقاموا لها كذلك المشرفين ووضعوا كذلك الخدام لهذه القبور وأوقفوا عليها الأوقاف وصرفوا لها الأموال الكثيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يصدوا الناس عن عبادة الله جل وعلا بل بعضهم جعل هذه المزارات أماكن سياحية فبنى حولها الفنادق وبنى حولها يعني المرافق العامة من المطاعم وغيرها حتى يشجع الناس ويحث الناس على ماذا؟ زيارتها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ماذا؟ مساجد فلا ينبغي أن تشد الرحال إليها وبعض الناس قد بالغ في هذا الأمر فأصبح هو الذي يدعو الناس وهذه الدعوة ترة تكون بالقول يعقد الخطب على المنابر والمحاضرات في دعوة الناس إلى زيارة هذه القبور أو يكتب بذلك المؤلفات ويكتب بذلك الكتب التي يحارب فيها التوحيد ويحارب أهله وينبزهم بأوصف وأقبح الألقاب حتى ينفر الناس من دعوتهم وينفر الناس كذلك من الاستجابة لهم، ويعقد كذلك الكتب ويحشد الأدلة من الكتاب ومن السنة في الآيات التي ظاهرها التشابه وظاهرها التعارض ليزين ويلبس للناس عبادتهم من دون الله جل وعلا، ويخرج لهم التقرب لهؤلاء الصالحين في قالب محبتهم وتعظيمهم، وهذا ينبغي أن يحذر له. قال: يدعو إلى عبادة الأوثان، يدعوهم إلى عبادة الأوثان بالمال، ينفق الأموال الكثيرة في دعوة الناس إلى عبادة هذه الأوثان، وهذه أحد الوسائل التي يصد الناس بها عن توحيد الله جل وعلا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ماذا؟ ثم يغلبون. ينفقون أموالهم، الملايين تنفق حول هذه المشاهد وتلك القبور من أجل حث الناس على عبادتها وتخدير الشعوب بهذا الأفيون كما يقولون. قال: بالمال والنفس وباللسان، يبذل كل ما يملك بماله، بنفسه، بلسانه، بقلمه، بمداده، بشتى أنواع الوسائل من أجل أن يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. قال: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. هؤلاء ورطوا الناس في عبادة غير الله جل وعلا وأوقعوهم في هذا الشراك وذلك النصب الذي نصبه الشيطان لبني آدم، وسبحان الله كم هم السذج وكم هم العوام الذين اغتروا بهؤلاء. وكثير من هؤلاء أيها الإخوة للأسف الشديد قد اتخذ هذا الأمر تجارة، فتجد أنه يدعي أنه سادن لهذا الولي وأنه يأخذ التبرعات من الناس ويقدمها إلى هذا الولي، وما يدري هؤلاء المساكين أن هذه الأموال تذهب في جيبه. وكثير من الناس كذلك قد خدع النساء وخدع يعني غيرهم بأنه يقوم على سدنة هذا القبر، فوقع معهم في الفواحش ووقع معهم في المنكرات، وظن هؤلاء النساء أن هذا مقرب وأن هذا ولي وأن له مقام عند الله جل وعلا وأن نطفته مباركة، وغيرها من التلبيسات التي يلبس الشيطان بها على كثير من النساء ويستغل هؤلاء هذا الأمر. بل إن هذه المشاهد وتلك المزارات أصبحت أماكن لاختلاط الرجال بالنساء واحتكاك بعضهم ببعض، ودخل الشيطان عليهم من هذا الباب. قال: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. أي أيها الإخوة، صدق المصنف رحمه الله، قال: فيا شديد الطول والإنعام، وهو الله جل وعلا، إليك نشكو محنة الإسلام. الإسلام أيها الإخوة في هذا الزمن في غربة عظيمة، ليس غربة في غربة الإسلام في سائر الأمم التي حولنا، بل إن غربة الإسلام في وسط الإسلام. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني واحد. ويقول رحمه الله: أما إن الدين لا يذهب ولكن أهل السنة هم الذين يذهبون. ويقول رحمه الله: إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت ما أقل أهل السنة والجماعة. نعم، السنة في هذا الزمن والدين في هذا الزمن في محنة وفي بلاء، أصبح الذي يتكلم في التوحيد الآن محارب من كل من حوله، محارب ربما من أقرب الناس إليه، فما بالكم بغيره. التوحيد في هذا الزمن أصبح غريب، فكل من يتكلم عنه يعادى، وكل من ينشره يعادى، وكل من يبثه بين الناس تخترع له الألقاب وتخترع له الأسماء حتى ينفر الناس من ذلك. وما علم هؤلاء المساكين أن من يدعو إلى التوحيد فهو يدعو إلى أمر محبوب إلى الله جل وعلا، بل هو يدعو إلى أعظم ما أمر الله جل وعلا بالدعوة إليه وحث الناس عليه، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا. ما يدري هؤلاء المساكين أن هذا الطريق هو طريق الأنبياء، وهو طريق المرسلين، وهو الطريق الذي عانى فيه هؤلاء الرسل ليوصلوا دين الله جل وعلا. ما يدري هؤلاء المساكين أن هذا التوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة في قبره، فإن نجا منه فإنما سواه أيسر، وإن لم ينج منه فإنما سواه أعسر. لم يدري هؤلاء المساكين أن الداعي إلى الله جل وعلا في إلى توحيده سبحانه وتعالى لا بد أن يناله من الأذى ما نال ماذا؟ الأنبياء من قبله. وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه، لا تتغير ولا تتبدل. فهذه هي محنة الإسلام في هذا الزمن، وأنتم ترون كثرة القبور وكثرة الأضرحة وكثرة من يزورها ومن يتقرب إليها. كل ذلك أيها الإخوة يحمل في قلبي وفي قلبكم الهم العظيم الذي ينبغي علينا، والأمانة التي حملنا الله جل وعلا إليها، أننا ما دمنا أننا تعلمنا وأننا علمنا وفهمنا هذه القضايا لا بد أن نوضحها للناس وندعو إليها وننافح عنها ونبينها حتى يستقيم الناس على دين الله سبحانه وتعالى ويتركوا ما هم فيه من الشرك والكفر والمخالفة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.